بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد تقدم معنا الكلام في أول هذه السورة المباركة أن سبب نزولها أن كفار قريش قد بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى يثرب من أجل أن يسألوا يهود المدينة عن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم اليهود بأن يوجهوا للنبي صلى الله عليه وسلم أسئلة ثلاثة. السؤال الأول عن فتية خرجوا في الدهر الأول، ما خبرهم؟ والسؤال الثاني عن رجل ملك المشارق والمغارب، ما خبره؟ والسؤال الثالث عن الروح. فنزلت هذه السورة المباركة سورة الكهف، وفيها جواب عن السؤالين الأولين. أما الفتية الذين خرجوا في الدهر الأول، فإن ربنا جل جلاله قد قص خبر أصحاب الكهف بداية من قوله سبحانه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إلى أن قال جل من قائل: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وأما الرجل الذي ملك المشارق والمغارب، فقد أنزل الله جل جلاله قوله: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إلى أن قال جل من قائل: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وأما الروح فقد جاء الجواب عنها في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا الدرس والذي يليه إنما يكون الكلام فيهما عن قصة ذي القرنين التي ختم الله بها القصص في هذه السورة المباركة. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما وجه المناسبة بين هذه القصة وسابقتها، أعني قصة موسى مع العبد الصالح؟ يقول البقاعي رحمه الله تعالى: لما كان موسى عليه السلام قد سافر في الأرض طوافا طلبا للعلم، جاءت هذه الآيات في ذكر سفر ذي القرنين طوافا دعوة إلى الله عز وجل وطلبا للملك الذي يمكن به لدين الله. وقدمت قصة موسى عليه السلام من أجل بيان أن السفر في طلب العلم هو الأشرف غاية والأنبل هدفا، ومصداق ذلك من السنة قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن طالب العلم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهذه القصة تتناول، أو هذه الآيات تتناول خبر ذلك الملك الصالح. وقد تقدم معنا في الكلام بأن هذه السورة المباركة قد تضمنت ثلاثة نماذج للملوك، الملك الكافر والملك الظالم الغاصب والملك العادل المؤمن. أما الملك الكافر ففي قصة أصحاب الكهف، أولئك الذين وقفوا في مواجهة من كان يدعو إلى عبادة غير الله جل جلاله. وأما الملك الغاصب الظالم ففي قول الخضر عليه السلام: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الملك المؤمن العادل فهو ذو القرنين عليه السلام. حين نقرأ الآيات نتبين كيف كان يبذل جهده ويستفرغ وسعه في نشر دين الله عز وجل، وكيف أن الله جل جلاله قد آتاه أسباب الملك فسخر له تلك الأسباب وبسط يده حتى بلغ المشارق والمغارب وبلغ بين السدين، وكيف كان يسير في رعيته بالعدل. ولذلك قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وها هنا إخوتي أخواتي، لا بد أن يقال في مقدمة هذه القصة بأن العلاقة في ديننا بين الراعي والرعية العلاقة الشرعية الصحيحة التي يريدها ربنا جل جلاله علاقة قائمة على المحبة والرعاية، محبة متبادلة بين الراعي والرعية، ليست علاقة قائمة على التوجس والريبة وسوء الظن، إنما علاقة قائمة على المحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. فعلاقة المحبة بين الراعي والرعية هي المطلب وهي الأساس في شرعنا وديننا. ثم هي علاقة قائمة على درء الفتن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولذلك نجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يولي على أهل العراق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فيكتب أهل العراق شاكين مرة تلو المرة، وعمر رضي الله عنه يعلم أن سعدا من السابقين الأولين ومن كبار البدريين وأحد العشرة المبشرين، وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فداه بأبويه يوم بدر، قال له: ارمي فداك أبي وأمي، وهو رجل مجاب الدعوة، إلى غير ذلك من الخصال الحميدة. رغم هذا كله فإن عمر رضي الله عنه قد أصدر قرارا بعزل سعد وولى مكانه أبا موسى. ثم أوصى أبا موسى رضي الله عنه، قال لو انظر ما ينقم الناس من سعد. فصار أبو موسى يدخل مساجد الكوفة مسجدا مسجدا يسأل أهلها: ما تنقمون من سعد؟ فكانوا يمسكون، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة فقال: إن سعدا لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يسير بالسرية ولا يحسن الصلاة. فسعد رضي الله عنه قال: والله إن كنت لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركد في الأوليين وأخف في الأخريين. ثم قال: والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فاستجاب الله دعاء سعد فطال عمر الرجل حتى سقط حاجباه على عينيه، وإنه لا يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن، فكان يقال له اتق الله، فكان يقول: أنا شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. عمر رضي الله عنه قال لسعد: أما إني ما عزلتك عن خيانة ولا عجز، ولكني كرهت أن تكون سنة، أن يكره الناس أميرهم فيجبرون عليه. فعمر رضي الله عنه هاهنا درأ الفتنة. ثم أيضا من معالم العلاقة بين الراعي والرعية الرفق. الرفق: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. من معالم العلاقة كذلك السعي في مصلحة الرعية، والسهر على حفظ أمنهم وحماية بيضتهم، والذود عن حريمهم. هذه المعالم كلها إخوتي وأخواتي سنجدها في قصة هذا العبد الصالح الذي ساق الله لنا خبره في هذه الآيات المباركات. سنرى بأن ذا القرنين عليه السلام كان داعية إلى الله، ممكنا لدين الله، عاملا بأمر الله، سائرا بالعدل بين رعيته، حريصا على سوق المصالح ودرء المفاسد عنهم، وأنه صلوات الله وسلامه عليه كان بعيدا غاية البعد عن الظلم والغشم والعس وما يعاب على الحاكم أو الراعي. وسنجد أيضا بأن هذا الملك العادل ما كان طامعا في أموال رعيته، ولا كانت عينه معلقة بما في جيوبهم، وإنما كان قنوعا بما آتاه الله عز وجل. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: ملك الأرض مسلمان وكافران، أما المسلمان فسليمان بن داود وذو القرنين، وأما الكافران فالنمرود وبخت نصر. قال: وسيملكها من هذه الأمة خامس، وهو المهدي عليه السلام، المهدي الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يصلح الله عز وجل في ليلة، وأنه يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأنه من ولد الحسن بن علي، وأن اسمه يواطئ اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبيه، فهو محمد بن عبد الله الهاشمي من ولد الحسن بن علي، وأنه يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقه ولا يشبهه في خلقه. فها هنا أسئلة إخوتي وأخواتي: من هو ذو القرنين؟ متى كان زمانه؟ وهل كان نبيا أم لم يكن؟ أما من هو، متى كان زمانه، فلا بد أن أنبه على مسألة مهمة، وهي أنه لا يمكننا أبدا محاكمة القرآن للتاريخ. ما يمكن أبدا أن تحاكم نصوص القرآن إلى ما دونته أضابير المؤرخين وكتبهم. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن التاريخ علم حديث النشأة، قد فاتته حوادث وأخبار، فالتاريخ ما أحصى الناس منذ فجر البشرية، ولا أنه قد أحصى الأحداث. كيف عرفنا ذلك؟ عرفناه من القرآن، فإن ربنا جل جلاله قد قال: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. لا يعلمهم إلا الله. فما يمكن لواحد من الناس أن يدعي بأن الحافظ ابن كثير، أو من قبله الحافظ ابن الأثير، أو من قبلهما الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري، قد أحصوا التاريخ وأحداثه وأشخاصه في تاريخ الأمم والملوك، أو في الكامل أو في البداية والنهاية. اللهم لا. هذه واحدة: التاريخ علم حديث النشأة قد فاتته أحداث وجهل أشخاصا وغابت عنه معالم. ثم ثانيا علم التاريخ جهد بشري، جهد بشري فيه الخطأ والصواب، فيه القصور، فيه الخلل. ولذلك ما يمكن أبدا أن نحاكم النصوص القرآن إلى التاريخ، فهذه واحدة. أيضا أيها الإخوة الكرام، أنبه إلى ما ذكرته مرارا، أن في القرآن مبهمات في القصص، بمعنى أن قصص القرآن غالبا لا يذكر فيها الزمان ولا المكان، وقد يغفل فيها أسماء الأشخاص، وقد يغفل فيه عددهم. وهذه المبهمات كما يقول المفسرون رحمهم الله، لو كان ثمة فائدة مؤكدة في تعيينها لذكرها القرآن. ولذلك هذه تطوى طيا، مضى معنا في قصة أصحاب الكهف، القرآن الكريم لم يبين أسماءهم ولا مكانهم ولا زمانهم. وكذلك صاحب الجنتين، واضرب لهم مثلا رجلا، من هو؟ الله أعلم. أين كانت تلك الجنتان؟ الله أعلم. من هو صاحبه المؤمن الذي كان يحاوره؟ الله أعلم. وقل مثل ذلك في كثير من قصص القرآن. لكن ها هنا من باب الفائدة نطرح سؤالا، متى كان زمان ذي القرنين؟ لا نجد جوابا. بعضهم يقول كان زمانه عقيب موسى عليه السلام، وبعضهم يقول بل كان بين عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، والله أعلم أي ذلك كان. طيب، هل كان ذو القرنين نبيا؟ أيضا الله أعلم. فإن الحافظ ابن المنذر وكذلك عبد الرزاق في مصنفه والحاكم في مستدركه رووا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري أتبع كان لعينا أم لا، وما أدري أذو القرنين كان نبيا أم لا. النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن تبع، تبع كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وأصحاب لوط، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. هل كان تبع لعينا أم لا؟ الله أعلم. هل كان ذو القرنين نبيا أم لا؟ الله أعلم. لذلك عندنا في القرآن الكريم أنبياء مجزوم بنبوتهم، نؤمن بهم تفصيلا، وهم 25 في تلك حجتنا، منهم 8 من بعد في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 في تلك حجتنا 18 نبيا مذكورون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ويبقى 7 وهم إدريس، آدم، هود، صالح، شعيب، ذو الكفل، بالمختار قد ختموا، والمختار محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء 25 نبيا نجزم بنبوتهم ونؤمن بهم. طيب، بعد ذلك هناك صالحون مذكورون في القرآن، هل كانوا أنبياء أم لا؟ الله أعلم. منهم الخضر، قد مضى معنا ترجيح نبوته، ومنهم ذو القرنين، ومنهم لقمان، وهناك خلاف خفيف في شأن مريم وأم موسى، حيث ذهب أبو محمد بن حزم الظاهري إلى كونهما من الأنبياء، لكن جمهور العلماء قالوا ما كان الأنبياء إلا رجالا، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم أو نوحي إليهم. فهؤلاء صالحون مشكوك في نبوتهم، الخضر ذو القرنين، لقمان عليهم جميعا سلام الله، وأكثر أهل التفسير على أن ذا القرنين كان ملكا صالحا، يعني ما كان نبيا ولا كان ملكا، وإلا فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه سمع رجلا ينادي رجلا فقال له يا ذا القرنين، فقال عمر اللهم غفرا، أما رضيتم أن تتسموا بأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكة؟ فكأن عمر رضي الله عنه كان يرى أن ذا القرنين كان ملكا، كان ملكا من الملائكة. طيب، لما لقب بهذا اللقب؟ لما لقب بذي القرنين؟ قيل لأنه بلغ مشرق الشمس ومغربها، حيث يطلع قرناها، قرنا الشمس في المشرق والمغرب. وقيل لأنه كان كريم الأبوين، كان كريم الأبوين، يعني أباه من نسب كريم وكذلك أمه من نسب كريم. وقيل بل لقب بذي القرنين لأنه كان ذا ضفيرتين، فيقال للضفائر قرون. ولذلك نجد في الحديث الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها أنها لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل نسوة يغسلنها فقال لهن صلوات ربي وسلامه عليه اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وضفرنها ثلاثة قرون. أمرهن صلى الله عليه وسلم بأن يجعلن لها ثلاثة قرون عند ناصيتها ومن خلفها، ثم قال إذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوة إزاره وقال أشعرنها إياها، يعني اجعلنها شعارا بين جسدها وكفنها رضوان الله عليها وهنيئا لها. فقيل سمي ذا القرنين لأنه بلغ مشرق الشمس ومغربها حيث يطلع قرناها، وقيل لأنه كان كريم الأبوين، وقيل لأنه كان ذا ضفيرتين، وقال علي رضي الله عنه لأنه كان عبدا لله ناصحا، قام فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فشجوه فمات، ثم أحياه الله فضربوه على قرنه الآخر فشجوه فمات، ثم أحياه الله، فقيل له ذو القرنين. وقيل لأنه رأى في أول أمره أنه قابض على قرني الشمس، وقيل بل لأنه كان يلبس تاجا فيه قرنان، والله أعلم أي ذلك كان. صاحب الأساس في التفسير وهو الشيخ سعيد حواء رحمة الله عليه ينقل عن أبي الكلام آزاد رحمة الله عليه بأنه وجد في كتب أهل الكتاب في سفر أشعياء ذا القرنين بهذا الاسم المذكور في القرآن، وأنه بلغ المشارق حتى وصل إلى صحراء بلخ، وأنه جاوز المغرب حتى بلغ بحر إيجا مما يلي أزمير، وأنه بلغ بلاد أرمينيا حتى بنى ذلك السد. وبعد ذلك يرجح أبو الكلام آزاد بأنه وجد في بأن ذا القرنين هو الملك الفارسي الذي يقال له كورش، ووجد له تمثال في إيران، وله جناح طائر، وله قرنان، والله أعلم بهذا كله. نجد المؤرخين يختلفون في اسمه، فبعضهم يقول بأن اسمه هرمس، وبعضهم يقال بأنه هرديس، وبعضهم يقول أفريدون، وبعضهم يقول كان اسمه أفريقوش، وينسبون إليه أنه بنى مدينة أفريقيا يعنون القيروان وما يليها. وبعضهم أغرب فقال هو الإسكندر. وابن كثير رحمه الله زيف هذا الكلام، وكذلك ابن القيم، بأن الإسكندر المقدوني ذاك كان عابدا للأوثان، وهذا كان موحدا للرحمن. والإسكندر المقدوني كان روميا، وكان وزيره إرسطاليس الفيلسوف، بينما كان وزير ذي القرنين وحامل لوائه الخضر عليه السلام. وبعض المفسرين قالوا بل كان ذو القرنين من ملوك حمير، وسموه الصعب بن ذي يزن، واستدلوا بقول القائل من حمير قد كان ذو القرنين جدي مسلما ملكا على في الأرض غير مفندي، بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من حكيم مرشدي، إلى آخر ما قال. فيقولون بأنه كان من ملوك حمير، واستدلوا بأن ملوك حمير دائما أسماؤهم تبدأ بذي، فيقال ذو يزن وهكذا، فهذا ذو القرنين. طيب، هل كان من ملوك حمير؟ هل كان هو الإسكندر؟ هل كان أفريقوش؟ هل كان أفريدون؟ هل كان هرمس؟ هل كان هرديس؟ كيفما كان، فمرادنا العبرة من هذه القصة بأن ربنا جل جلاله يسوق خبر ذلك الملك العادل الذي آتاه الله أسباب الملك ويسر له سبل التنقل، وقد كان موسوما بالعدل موصوفا بالقسط، وقد سار بين رعيته السيرة الحسنة، فكان بحق إماما عادلا. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأن أبغض الخلق إلى الله إمام غشوم. وأخبرنا أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلى رأس هؤلاء إمام عادل، إمام موصوف بالعدل. ما مثاله؟ هذا الرجل المبارك. وبعض المفسرين قالوا كان هذا الرجل في زمان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وأنه قد طاف مع الخليل ببيت الله الحرام. وكيفما كان زمانه، كيفما كان اسمه، كيفما كانت رحلاته، فالمقصود العبرة والعظة التي تستنبط من هذه القصة. إذا عرفنا هذه المقدمات، من هو ذو القرنين، متى كان زمانه، وعرفنا لما لقب بهذا اللقب، وهل كان نبيا أو لم يكن، يبقى بعد ذلك أن نشرع في تفسير هذه الآيات المباركات، وذلك بعد فاصل يسير، فكونوا معنا إن شاء الله.
نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألونك، السائل ها هنا من باب عطف القصة على القصة السابقة، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. ها هنا هذه عطف قصة على قصة. ويسألونك وهم المشركون أو اليهود أو غيرهم. المهم أنه سؤال وجه إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويسألونك يا محمد عن ذي القرنين، عن ذلك الملك الذي بلغ المشارق والمغارب. قل في جواب هؤلاء السائلين سأتلو بمعنى أقص، سأتلو عليكم منه ذكرى أي خبرا. وهذه الصيغة فيها دلالة على أن القرآن كلام الله، أن ثمة متكلم وهو الله جل جلاله، وهناك مخاطب وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ليس لمحمد عليه الصلاة والسلام من القرآن إلا التبليغ والنقل، وإلا فهو ما وضع فيه شيئا عليه الصلاة والسلام. ويسألونك يا محمد عن ذلك الملك الذي اسمه ذو القرنين قد ملك المشارق والمغارب. قل في جواب هؤلاء السائلين سأقص عليكم من أنباء ذلك الملك خبرا. ثم بدأ في تفصيل تلك الأخبار. إنا مكنا له في الأرض. إنا هذا من باب الالتفات، الله جل جلاله ها هنا يعظم نفسه. إنا مثل ما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا مكنا له في الأرض. مكنا له في الأرض أي بسطنا له أسباب التمكين التي تكون للملوك من الجنود والرجال وآلات الحرب وسبل الحضارات وما إلى ذلك. إنا مكنا له في الأرض، ومعلوم بأن الملك لا يكون إلا من الله جل جلاله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فالله جل جلاله مكن له في الأرض. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه أي أعطيناه، الصيغة أيضا صيغة تعظيم، وآتيناه من كل شيء سببا. من كل شيء سببا، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي سعيد بن جبير أي علما. وآتيناه من كل شيء سببا أي علما. وقال قتادة أيضا وآتيناه من كل شيء سببا أي منازل الأرض وأعلامها، يعني كان خبيرا بالطرق والدروب. وقيل آتيناه من كل شيء سببا أي العلم بالألسنة، العلم بالألسنة. ولكن هذا القول يضعفه قول ربنا جل جلاله بعدها، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وفي القراءة الأخرى يفقهون قولا. وآتيناه من كل شيء سببا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذه الآية نظيرها قول ربنا جل جلاله على لسان الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وأوتيت من كل شيء أي مما يؤتاه الملوك، مما يؤتاه الملوك. ها هنا أيضا وآتيناه من كل شيء سببا أي مما يستعين به على قطع المفاوز والتنقل في البلاد وفتح الأقاليم وإخضاع العباد وما إلى ذلك. هذا المقصود من قول ربنا جل جلاله وآتيناه من كل شيء سببا. وإلا
فالسبب في لغة العرب أصلا هو ما يتوصل به إلى الشيء، ولذلك قالوا للحبل الذي يتناول الذي يربط فيه الرشاء ويتناول به الماء يقال له سبب. ومنهم قول ربنا جل جلاله: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. قال الله عز وجل: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. هذه قراءة الكوفيين الثلاثة. وقرأ آخرون: فاتبع سببا. أما على قراءة فاتبع سببا فهي من قولهم: اتبعت فلانا إذا قفوت أثره وسرت بخطوه، يعني سرت تابعا له. فاتبع سببا أي سلك تلك السبل. وأما على قراءة فأتبع بمعنى لحق، لحق فأتبع سببا. ومنهم قول ربنا جل جلاله: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، أي لحقه شهاب ثاقب. وقيل بأنهما بمعنى واحد: فاتبع فأتبع. قال الله عز وجل: فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى هنا غائية، بلغ ذو القرنين عليه السلام مغرب الشمس أي المكان الذي تغرب فيه الشمس، وجدها أي الشمس تغرب في عين حمئة. هذه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم. حمئة، وجدها تغرب في عين حمئة، هذه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم. وقرأ الباقون: حامية، حامية. أما على قراءة حمئة أي ذات حمأة، والحمأة الطين الأسود، الطين الأسود، أي وجد الشمس تغرب في مكان أرضه ذات طين أسود. وأما على قراءة حامية، حامية أي أنها شديدة الحر. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين، العين إما أن يكون المقصود به بحر، وإما أن يكون المقصود به عينا من البحر، عين ماء. وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما. قال بعض المفسرين: هؤلاء القوم يقال لهم سالك. وجد عندها قوما، قلنا، القائل هو الله جل جلاله، فإن كان ذو القرنين نبيا فهذا وحي، وإن كان ملكا عادلا فهذا إلهام، إلهام، مثل ما قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى وأوحى ربك إلى النحل. هذا الوحي هنا إلهام، إلهام لأم موسى وإلهام وتعليم للنحل. قلنا: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. يعني الله جل جلاله خيره، مثل ما خير نبينا صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور. قال الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. خيره الله عز وجل بين المن على هؤلاء الذين شد وثاقهم أو المفاداة، أن يأخذ منهم فداء. ومثل ما قال له ربنا جل جلاله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني أنت بالخيار، إن شئت حكمت بينهم وإن شئت أعرضت عنهم. فها هنا أيضا: يا ذا القرنين إما أن تعذب بالقتل والأسر وإما أن تتخذ فيهم حسنا، تتخذ فيهم حسنا بالمن عليهم والعفو عنهم على رجاء أن يهديهم الله عز وجل. فذو القرنين عليه السلام بين سياسته، قال: أما من ظلم، والظلم هاهنا محمول على أصله وهو الكفر والشرك بالله عز وجل. قال ربنا سبحانه: والكافرون هم الظالمون. وقال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك قال: أما من ظلم بالشرك بالله والكفر بالله، الصد عن سبيل الله ومعاداة أولياء الله والتكذيب بقدر الله، أما من ظلم فسوف نعذبه، فسوف نعذبه، نسلط عليه أنواع العذاب من القتل، كما قال ربنا: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، فسوف نعذبه. كذلك بالأسر، ثم يرد إلى ربه، أي حين يرد إلى ربه أي في الآخرة، فيعذبه عذابا نكرا. قد مضى معنا في قول ربنا: لقد جئت شيئا نكرا، بأن فيها قراءتين وهما لغتان، نكرا ونكرا، مثل ما مضى معنا أيضا في عسرا وعسرا. ولا ترهقني من أمري عسرا عسرا، وهي قراءة أبي جعفر. فها هنا أيضا نكرا ونكرا، فيعذبه عذابا نكرا. ذو القرنين هذا عليه السلام كان عالما بالله جل جلاله، ويعلم أن عذاب الله ليس كمثله عذاب، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. عذاب ربنا جل جلاله كما قال: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. عذاب ربنا جل جلاله عذاب بالثياب، عذاب بالضرب والمقامع، عذاب بالطعام والشراب، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وقبلها قال: تسقى من عين آنية قد تناهى حرها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائهم عذاب غليظ. فسوف نعذبه أي في الدنيا. والنون ها هنا ذو القرنين عليه السلام يتحدث باسم الملك جل جلاله، باسم الملك جل جلاله، فسوف نعذبه أي بأمر الله سبحانه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. الله جل جلاله جمع للكافر بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، نسأل الله العافية. عذاب الدنيا بما يكون على أيدي عباد الله المؤمنين، مثل ما قال عن اليهود: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وأما من آمن الإيمان الشرعي الكامل، فسنقول له من أمره: وأما من آمن وعمل صالحا. دائما إخوتي وأخواتي، الإيمان لا بد أن يتبعه عمل صالح، ليس الإيمان مجرد قول باللسان، وإنما لا بد من اعتقاد في القلب، ثم يتبعه النطق باللسان، ثم بعد ذلك العمل بالجوارح، العمل بالجوارح. ولذلك أجمع أهل السنة على أن الإيمان قول واعتقاد وقول وعمل، نية وقول وعمل. ولذلك دائما في القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هكذا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين، وأحيانا يذكر بعض مفردات هذا العمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ولذلك ذو القرنين قالوا أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، يعني هذا الإنسان المؤمن الذي عمل صالحا في الدنيا سيكون له القول الحسن، القول اللين، المعاملة الهينة الرقيقة، وله الجزاء الأوفر عند الله جل جلاله في جنة عرضها السماوات والأرض. أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، جزاء الحسنى، أو في القراءة الأخرى فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا، ثم سلك طريقا من أجل أن يبدأ رحلته الأخرى حتى يصل إلى مشرق الشمس، وهو ما سيأتي بيانه في الدرس القادم إن شاء الله. لكن في هذه الآيات فوائد إخوتي وأخواتي، أولى هذه الفوائد أن السؤال عن ذي القرنين كان من بين أسئلة المشركين التي طرحوها بأمر من يهود يثرب. ويتفرع على ذلك أن اهتمام اليهود بالسؤال عن ذي القرنين يرجح أنه كان قبل موسى عليه السلام، إذ لو كان بعده لما اهتموا بالسؤال عنه، لأن عادة اليهود أنهم يطوون ما بعد موسى عليه السلام. ومن فوائد هذه الآيات كذلك أن هؤلاء اليهود الذين أمروا المشركين بأن يسألوا هذا السؤال إنما قصدوا بذلك التعمية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومن فوائد الآيات أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك السؤال كان بتلاوة هذه الآيات عليهم، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وفي قول ربنا جل جلاله إنا مكنا، نستفيد من ذلك أن ربنا سبحانه يعظم ذاته المقدسة، فواجب علينا تعظيمه سبحانه، إنا مكنا له في الأرض. ومن الفوائد كذلك أن الله جل جلاله يمكن من شاء من عباده، ومن فوائدها أن ربنا قد مكن عبده ذا القرنين من سائر ما يحتاج إليه الملوك. مكن، قال وآتيناه من كل شيء سببا، قد معنا أن السبب فسر بالعلم، وفسر كذلك بالمنازل الأرض وأعلامها، وفسر كذلك بالعلم بالألسنة أهلها، وفسر كذلك بالجنود وآلات الحرب وأسباب الحضارات وما إلى ذلك. ونستفيد من الآيات ما كان عليه ذو القرنين من العلم الواسع الذي مكنه من بلوغ المشارق والمغارب وبين السدين. ومن فوائد الآيات كذلك أنه استعمل هاتيك النعم وتلك القوة في الدعوة إلى الله تعالى، وأنه بلغ في جهاده مغرب الشمس في أقصى الأرض، سيأتي معنا أنه بلغ كذلك مشرق الشمس. ومن فوائد الآيات ما كان عليه ذو القرنين من العدل في من مكنه الله منهم. ومعلوم أن العدل أساس الملك، وأن الله جل جلاله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. متى ما سر الظلم وعم فعلى الدولة السلام، ومتى ما كان العدل شعارا لها فالله جل جلاله يكون معها، لأن الله سبحانه ما أنزل الكتب، ما أرسل الرسل إلا من أجل إقامة العدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا هو الأساس. بل من أجل العدل الله جل جلاله خلق السماوات والأرض، ولذلك قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، أي العدل، ألا تطغوا في الميزان. ومن فوائد الآيات كذلك أن الله عز وجل يعذب الكفار في الدنيا بما يصيبهم على أيدي المؤمنين، ويعذبهم في الآخرة في دركات الجحيم، وأن جزاء المؤمنين رفق بهم في الدنيا وجنات واسعة في الآخرة. أسأل الله سبحانه أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة.